أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 57 و58 من سورة الأنفال، وهما قول الله عز وجل: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الكلام ما زال في الآيتين حول نقض العهد، نقض العهود والحرب وملاحقة الكفار. الكلام عن هؤلاء الكفار الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله عليه السلام. الآية السابقة قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إذن هؤلاء الكفار نقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع المسلمين من بعده، هؤلاء يستحقون العقاب، فلهذا تعلن عليهم الحرب ويؤدب غيرهم بهم. الحقيقة الجملة القرآنية عجيبة، جملة شرطية عجيبة، لاحظ معي: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. تعال نحلل كلمات هذه الآية. تلحظ معنا أن الآية مبدوءة بحرف الفاء، فإما تثقفنهم الفاء، وهذه الفاء عاطفة تعطف هذه الآية على ما قبلها، فيكون المعنى ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم، إذا نقضوا عهدهم فأنت تعلن عليهم الحق، فعطفت ما بعدها على ما قبلها، وتتضمن فاء هنا فإما معنى التفريع، والتفريع يعني ما بعدها نتيجة لما قبلها، ما بعدها نتيجة لما قبلها. ماذا ينتج عن نقضهم العهد؟ انك انت تعلن عليهم الحرب. اي نعم، هذه الجملة جملة شرطية كما قلنا: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. تلحظ معنى انه ان حرف شرط، هي مكونة من ان وما، وهنا ما حرف يدل على التوكيد، توكيد الشرط، توكيد الجملة مؤكدة، وواقع ما بين أداة شرط إن وفعل الشرط، فدلت على توكيد الأمر هذا. إما فعل الشرط جملة تثقفنهم في الحرب، وجواب الشرط جملة فشرد بهم من خلفهم، والفاء في فشرد واقع في جواب الشرط. يعني هنا صار عندك في الآية فاءين ثنتين، يعني حرفين فاء. الفاء الأول فإما فيها معنى عطف والتفريع، والفاء الثانية فشرد فيها واقع بجواب الشرط. أي نعم، فرق بين ما يقول إن تثقفنهم وإن ما تثقفنهم في الكلام في المعنى. لو قال إن تثقفهم في الحرب ماشي جملة شرطية، أما لما قال إما تثقفن أيضا فدل على تأكيد الحقيقة، أنت لما تجدهم في الحرب اقتلهم فتعلن عليهم الحرب، وأنت تعلم أن كل حرف في القرآن يؤدي وظيفة له، مهمة له، معنى له، وظيفة، وما فيش حرف زائد في كتاب الله، ما في زائد، كل حرف له مهمة يؤديها في تقوية المعنى، تأكيد الحقيقة المذكورة في الجملة القرآنية. تعالى على تثقفنهم في الحرب، تثقفنهم فعل إيش؟ مضارع. الفعل هذا مؤكد بنون التوكيد، تثقفن هو أساس إيش؟ ثقف، ثقف يثقف، يثقف. ولما ربنا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال تثقفن، تثقف، لكن أكله من التوكيد لتأكيد الحقيقة هنا، تثقفن. أي نعم، إيش تقول في تثقفن؟ طبعا كما تعرف أنت أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، معروفة يبنى على الفتح، تثقفن الفاعل لها فتحة من التوكيد، والفاعل تقديره أنت خطاب النبي عليه السلام، والهم في محنص المفعول به تثقفنهم، الهم ضمير هذا يعود على الكفار الذين نقضوا العهد، فتثقفنهم في الحرب، والحرب هنا إطلاق النار القتال، يعني القتال. تعال نعرف إيش معنى ثقف يثقف، تثقفن، ما معنى هذا الفعل ثقف؟ الفعل ثقف يدل على معنى الإمساك بالشيء، ثقفه يعني أمسك به، لحق به وأمسك به، أدركه، كان يلاحقه أدركوا لحقوا أمسك، يقال ثقفه. والثقافة كما تعرفون في ناس المثقفين، الثقافة معناها العلم والمعرفة، المعرفة. لما يقول فلان مثقف، مثقف يعني عنده معلومات، قارئ مطالع. وسمي الثقافة لأنه فيها إمساك المعلومات، إدراكها، يعني كان واحد مسك شيء ثقفه، مسك أخذ ألقى القبض عليه. فلما تكون مثقف تضع في عقلك جوا المعلومات اللي قرأتها، فأنت تمسكها كمن يمسك بالشيء خوفا أن يهرب، معنى ثقافة معلومات واسعة. ونحن بحاجة إلى ناس يعني عندهم ثقافة واسعة مختلف الميادين، المشكلة الناس ثقافتهم الله أعلم الحضيض، ما عندهم، ما بيعرفش لا قرآن ولا إعراب ولا بلاغة ولا معاني ولا تفسير، لا إله إلا هو، الله المستعان. هذا معنى المعنى العام للثقافة، الإمساك بالمعلومات والحصول عليها. القرآن لما ذكر فعل تثقف، ثقف يثقف، فغالبا كان في سياق المعارك، المعارك حروب، الحروب التي تنشب بين المسلمين وبين الكافرين، فالمسلم يثقف الكافر والكافر يثقف المسلم، يعني يلقي القبض عليه بمسك، كما في قوله تعالى مثلا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، الكفار إن يثقفوكم يعني إذا مسكوكم وتحكموا فيكم أعلنوا عداوتهم لكم يكون لكم أعداء، فتمتحن معروف. أي نعم، فالكفار لما يتغلبوا على المسلمين بكشفوا على أنيابهم ولما يكون المستضعفين بيخضعوا ويستسلموا. والآن لاحظ زماننا الآن كيف الكفر والمنتشر فكيف الآن كفار يعني بيحاربونا بقوة بإعلان عداوتهم كما ربنا قال يكون لكم أعداء. إذن هنا الآية فيها إعلان حالة الحرب على هؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد، تثقفنهم في الحرب، تمسك بهم وتهزمهم وتتحكم فيهم. وكلمة في الحرب يعني فيها موضوع القتال، إنه العلاقة بين المسلمين والكافرين اللي نقضوا عهدهم هي الحرب، هي القتال، إعلان الحرب على هؤلاء. وربنا هو الذي أجاز ذلك وأمر بذلك، أمر بذلك. طبعا عشان يعرف المسلمون يعني موضوع الجهاد في الإسلام، حرب في الإسلام، تأخذ يعني حيز كبير في الإسلام. نقول هذا في زماننا الناس لا حابين حرب، حتى ولا حاب يسمع كلام عن الحرب، حتى سماع يعني ما يسمعوش إلا من رحم الله. فلهذا العلاقة بين المسلمين واللي نقضوا عهدهم هي الحرب، تختفلنهم في الحرب، تحاربهم. الحرب طبعا المراد بها قتال وإطلاق النار على الكفار أعداء هؤلاء. وعندك الحرب كمصطلحات قرآنية، عندك كلمة الحرب وكلمة القتال وكلمة الجهاد، والكلمات الثلاثة متقاربة في المعنى، لكن يعني في شيء أعم من شيء. نعم، فالقتال هو إطلاق النار على الكفار. طبعا أساس معنى القتال إيش؟ معنى الإخضاع. أساس معنى القتال الإخضاع، يعني قاتله أخضعه وأذله، مش شرط أن يقتل، لا مش شرط، المهم أن يخدعه، يكسر أسنانه، يقلل مراره، يقلع على قوته، فلا يعود للكفار كيان قوة ضاربة حتى ما يهدد بها المسلمين. فالقتال هو معناه الإخضاع، يقال تقتل له يعني خضع له، تقتل يعني خضع. واحد بيت شعر جاهل بهالمعنى هذا، في معنى القتال هو الإخضاع، بخاطب صاحبته بيقول لها تقتلت لي حتى إذا ما قتلتني تمسكت، ما هذا بفعل النواسك. شاهد فيها أنه يعني خضعتي وبعدين بطلتي، بهالمعنى هذا. فالقتال فيه معنى الإخضاع والخضوع. طبعا الجهاد مفهوم كما تعرفون أوسع وأشمل. الجهاد هو أي جهد يبذل في خدمة دين الله تعالى، سواء كان إطلاق نار ولا غير إطلاق نار، سواء كان حرب أو غير حرب. فأوسع مفهوم في القرآن هو الجهاد، أي عمل مهما كان لخدمة الإسلام اسمه جهاد، مهما كان، حتى الناس لا يستهينوا بالخطوات مهما قلت، ويعتبر أنفسهم حقيقة مجاهدين في سبيلنا، سواء كان بالقتال ولا باللسان ولا بالمال ولا مهما كان. طبعا هذا من صور الجهاد المبرور عند الله عز وجل. على كل حال هذا يعني، أما الحرب فهي كما قلنا إعلان القتال بين المسلمين وبين الكافرين. نعم.
وما في جو معركة حقيقية بس إعلان الحرب.
حرب معناه قتال إطلاق نار. حرب معناه إطلاق نار. الحرب المواجهة، المواجهة، ولا تكون مواجهة إلا في إطلاق النار. على كل جهاد المعنى أعم وأوسع وأشمل. أي قضية أخرى، قضية فقهية مطولة فيها كلام كثير، فيها كلام كثير. وبعدين كيف تجمع ما بين الحرب اللي هي قتال الأعداء ومواجهتهم، وبين كلمة المحراب، والمحراب مشتق من الحرب، والمحراب أنتم عارفينه بتاع الإيمان اللي وقف فيه في الصلاة. فلماذا سمي المحراب محرابا مع أنه يعني مكان سلام وأمان؟ وكيف ربنا سماه محراب؟ وما هو وجه الربط ما بين الحرب والمحراب؟ وانت في المحراب تعني حالة الحرب، يعني بعدين حالة الحرب، حقيقة أمر عجيب، عجيب كلام القرآن، عجيب. واحد المتابع كلمات القرآنية يعني ليش ربنا سماه محراب؟ محراب مع الحرب والحرب والقتال وكذا، يعني سبحان الله ليش ما شمع اسم آخر غير المحرم؟
ليش يا
شيخ؟ ده شوقك عشان ستعرف الربط ما بين الحرب والمحراب، الحرب والمحراب. وفي كم مرة مذكور كلمة محراب في القرآن، كم مرة مذكور في خطاب مين وفي سياق مين وفي قصة مين، كنت تتابعها في القرآن مش عايزين نخش في ذلك حتى تشتاق وتبحث زيادة. نعم. إذا أمسكت بهؤلاء الكفار نقض العهد، إيش تعمل؟ قال فشرد بهم من خلفهم. جواب الشرط، والفواقع جواب الشرط. شرد بهم يعني أنت تقتل هؤلاء وتهزم هؤلاء وتؤدب الآخرين بهؤلاء. العبارة حقيقة عجيبة. شرد بهم من خلفهم، على لغة من يقول أنجو سعد فقد هلك سعيد. أنت ما تأدبه هو بس، تأدب الناس اللي وراه، تأدب الناس اللي وراه. هو أنت أدبته وخلصت؟ لما أنت تقاتله تلك القبض عليه تحط من قوته، مش بس أدبته هو، أدبت الناس المتربصين خلفه، اللي هنا ربنا سماهم من خلفه اللي بعدهم. أي نعم. وفي هذا الحقيقة خطة إسلامية قرآنية حكيمة في موضوع الحرب. يعني معلوماتكم، القرآن يعلم المسلمين فن القتال. مش بس القرآن كتاب أجر ثواب ويا بركة الله وكل حرف عشر حسنات، موجودة في القرآن، صحيح القرآن عظيم، لكن أيضا ما يفعل القرآن هو يعلم المسلمين فن القتال. فن القتال هنا بعلم كيف يقاتل الكفار، لما تقاتلهم أدب غيرهم فيهم، شرد بهم من خلفهم. هذه آية. مثلا هناك آية أخرى قوله تعالى في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا تشكيل سرايا، تشكيل سرايا مجموعات مقاتلة، وهذا تكليف من الله، القرآن صريح، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فكيف يشكل المسلمون مجموعات أو سرايا مقاتلة؟ الجواب في القرآن، لاحظوا معي. طيب سورة التوبة، قال رب العالمين يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاعد بعلم فن القتال، يعني الآيات يعني يجب أن تدرس في الكليات العسكرية عند الضباط والجيوش، الضباط يدرسوها. قاتلوا الذين يلونكم، يلونكم لماذا يلونكم؟ قال أول فأول بالمفهوم العسكري، يعني لا تترك جيوبا للأعداء، مواقع يعني متجمعين فيها، طهرها واحدة واحدة، ما يسمى بنظرية الأرض المحروقة. إذا فيكم ناس كنا في العسكريات، أرض محروقة، قل أنا كنا الذين يلونكم من الكفر أول بأول، نظف، ولما ما تنظف بعدين بتعملك مشكلة الجيوب هذه، شكل بعدين من الضغط، زي ما حصل مع المسلمين في الأندلس. ما طبقوا الآية هذه، ترك في أقليم الباسك النصارى هناك، فكان ترك النصارى هناك جيب في الشمال الأندلس، كان سبب في طرد من الأندلس كلها في بعد خروج، عشان ما طهروها تطهير، ما سواها أرض محروقة. فالقرآن عجيب، يعني هاي اللغة في القرآن، وهاي توجيهات قرآنية. طيب أين الناس عن القرآن في المجالات العسكرية هذه؟ عجيبة. هنا النظرية الجهادية انك انت تأدب غيره فيه، مش هو لحد، تأدب غيره فيه حتى ما عاد ناس يطمعوا في الاعتداء على بلاد المسلمين. شرد بهم من خلفه. اي نعم. طبعا الامر هنا تثقف وشرد في المقام الاول موجه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في المقام الاول، لكنه ليس خاصا به، بل هذا يخاطب الإمام المسلم، خليفة حاكم المسلمين وتجهيز الجيش الإسلامي. فكل راع مطبق لشرع الله تعالى ملزم بأن يطبق الأمر هذا في قتاله للأعداء، فهو عام للمسلمين حتى قيام الساعة. تعال نعرف ما معنى شرد بهم من خلفهم. لما انت تلقي قبض عليه وتحطم قوته وتدمر اسلحته تقطع جنوده يسمع بالكلام هذا الاخرون فيعرفون قوة النظام الإسلامي فيتأدبون. فأنت إذن هنا لما أدبته شردت غيره فلم يعد غيره يفكر في الاعتداء على بلاد المسلمين كما ربنا قال في بركات القتال وبركات الجهاد في سورة التوبة قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. لما إنك أنت تنتصر على الأعداء المسلمين يعني ما شاء الله بيفرحوا بكيفوا وهم كمان تقتل الحقد في نفوسهم الكفار ويذهب غيظ قلوبهم. فالقتال جميع الجوانب مبرور مبارك إلا عند الكفار بيقول لك هذا إرهاب وعدوان ومش عارفين وكذا وبلاش حبيبي. أما في الإسلام وين ما كان تقتل الكفار أنت في عمل مبرور ومبارك له ثمرات ونتائج إيجابية عظيمة شرد بهم من خلفهم. التشريد مقصود بذاته كما قلنا القوة التأديبية السلاح الطارئ. انت لما تأدب هؤلاء فلا يعودون يطمعون في بلاد المسلمين شرد فكأنهم يكون متجمعين فيتفرقون وخاصة ما يسمعوا في توجه الجيش الإسلامي لمواجهة هؤلاء يخافون فيتفرقون وينتهون. وهذا كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما تسمى بالحرب الدفاعية كان النبي يستخدمها عليه السلام. فكان إذا علم بأن الكفار يتجهزون في منطقة ما يتجمعون فكان يفاجئهم ويباغتهم قبل أن يتجمعوا. النبي حكيم إنسان كان ناجح جهاد في غيره ما كان يعطيهم فرصة لما يشكلوا الجيش والقبائل تتجمعوا بعدين تستعدوا ولا راحتهم بعدين حنواجههم في بلادنا. فكان يستبق استباق فيغير عليهم مفاجأة لهم فاللي كان يكون يفكر يلحق فيه مدد ما بلحقش فيهم يتأدب يخاف. حصل هذا في عدة غزوات قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاعتبار. شرد بهم من خلفهم طبعا من خلفهم من كما تعرف اسم موصول بمعنى الذين في محل نصب مفعول به لفعل شرد. وخلفهم يعني وراء الكفار الناقضين العهد يعني مجموعة أخرى تنتظر وتتربص بالمسلمين فعبر عنهم بأنهم من خلفهم اللي وراءهم المجموعة الثانية. فإذا ما قضي على المجموعة الأولى المجموعة الثانية تشرد تهرب وتفر في الحرب التأديبية كما قلنا في هذا الاعتبار. حقيقة تأخذ من هذا إشارة شرد بهم من خلفهم ضمير بهم ومن الموصول خلفهم. القرآن يقسم الكفار إلى مجموعات معادية مجموعات معادية. في المجموعة الأولى لما قال تسقفنهم شرد بهم خلفهم ضمير عن عامس الكفار نقض العهد اللي ممكن تسميهم انت هؤلاء خط الدفاع الاول او خط الهجوم الاول سميه ما تشاء. المجموعة الاولى اللي هم يعني راس مدفع اللي استعدوا وتكفلوا بمواجهة المسلمين المواجهة كانوا طليعة طليعة هاي مجموعة. المجموعة الثانية ربنا سماها من خلفهم اللي وراهم مجموعة المتربصين المراقبين المنتظرين. المجموعة الثانية هذه طبيعتها أنها ترصد المعركة مع المجموعة الأولى الطليعة الأولى وتنتظر النتائج. فإذا منهزم المسلمون أمام الطليعة الأولى بيهدم هؤلاء حتى يقطفوا الثمرة أو يأخذوا فصتهم من النتيج من الثمرة الغنائم. فإذا من هزم إخوانهم في الطليعة الأولى تتأدب المجموعة الثانية ولا تعيد تعود تفكر في العدوان على المسلمين. إذا عندك في مجموعة تباشر العدوان على المسلمين ومجموعة تراقب وتنتظر نتيجة الأحداث. فالكفار مقسمين حالهم قسمين. الحكمة الجهادية عند المسلمين إنك أنت لما تزور المجموعة الأولى بتأتي فيها المجموعة الثانية الرافضة والمراقبة، فأنت ضربت عصفورين بحجر واحد. لاحظ شرد بهؤلاء المتقدمين الناس المتربصين خلفهم حتى ما يعود يطمعوا في الاعتداء على المسلمين. وهذا معنى أن القوة الإسلامية تؤدب الأعداء على مختلف أصنافهم، تؤدبهم. فلما يكون المسلمون أقوياء ما أحد يطمع فيهم، فإذا ضعف المسلمون وهو حاصل أيامنا فالكل يطمع فيهم كما هو حاصل في هذه الأيام، والله المستعان. أي نعم، هذا معناه يا إخواننا أنه لا بد أن يكون للمسلمين أو النظام الإسلامي قوة ردع. قوة ردع بيجينا بعدين في رقم 60 عدوا لهم استطعتم، وأهمية السلاح الرادع والقوة الإرهابية إرهاب الأعداء وكذا بيجينا إن شاء الله فيما بعد. فالقرآن يركز على أهمية تملك المسلمين قوة الردع، إذا جاز التعبير النووي، خلي عندك سلاح نووي أدي فيه الكفار ما تستخدمه، لكن خلي عندك أنت عشان يعني هم يظلوا خايفين منك، وإذا ما عندك بيطمعوا فيك. الآن عم سوى إيران، هي غلبتهم عم سوى إيران ولسه ما عندها شفنا بالنووي وخايفين يكون عندها، والآن بقول لك خايفين مش عارف شو يسوي فيه، كيف لو كان عندها أسلحة في المستقبل مثلا. فيعني الحقيقة القرآن يأمر المسلمين تملك أقوى أنواع الأسلحة حتى يردع بها الطامعين في بلاد المسلمين. أين قومنا؟ يا ليت قوم يعلمون التوجيه القرآني في ذلك. شرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. مين هم؟ الفريقين مع بعض، القوة المتقدمة والقوة المتربصة، اثنين. لعلهم يذكرون، إذا لماذا أنت تؤدب هؤلاء وتؤدب من خلفهم لما تقضي عليهم؟ قال عشان الفريقين يتذكرون. لعلهم يذكرون، إيش معنى يذكرون هنا؟ قال هذه الجملة فيها إشارة إلى نتيجة الحرب بين المسلمين والكافرين، إنه لما المسلمين حطموا قوة الكافرين فعند الكفار يتذكرون. ماذا؟ يتذكرون قوة المسلمين فيهابونهم من ذلك، يهابونهم. فقبل ما يفكروا يعتدوا على المسلمين يقول لك ايه ما احنا خلينا نتذكر العام عملوا معركة وقروا علينا كمان ضربونا مرة ثانية. يتذكرون قوة المسلمين فيتوقفون، يتذكرون المعارك السابقة انتصر فيها المسلمون، يكون عبارة عن درس وعبرة لهم. يتذكرون ضعفهم أمام المسلمين وقوتهم ومقدار قوتهم، فلا يعتدون على المسلمين لأنهم بيعرفوا النتيجة، يحسبوا حساب النتيجة أن المسلمين سيدفعونهم الثمن غالي. فيبقى كل عبارة عن تذكر، وذاكرة الشعوب حقيقة ذاكرة مهمة لمعلوماتك، يعني الإسلام والقرآن وغير يعني يثري وينمي ذاكرة المسلمين الذاكرة. تذكروا الكفار اللي ما تنسى جرائمهم، اللي عملوا فيك وكذا وعملوا فيك وكذا وعملوا فيك وكذا، ولا تشرب هذا من ذاكرتك، ظلك محتفظ بهذا حتى تظل أنت مملوء حقد على هؤلاء، حتى لا تتنازل لهذا ولا تضف أمام هؤلاء. ذاكرة القوية. ولمعلوماتك إن الحرب مع الأعداء الآن هي من مجالاتها وصورها حرب يعني القضاء على الذاكرة عند المسلمين، على الذاكرة حتى ما يتذكر المسلم، يعني الأجيال الشابة ما تذكرش الأجيال اللي احنا عشنا، أجيال جيل النكبة وضياع فلسطين 48 و 67 جزء في بعض المولود بعد سنة 80، يعني جزء ما بيتذكرش إلا حكوا له بعض أشياء، إلا حكوا له بعض الأشياء، يعني إذا تذكر متى سقطت بغداد بيد الأمريكان بيز بعض الناس بيعرفوا شو اللي سماه لها سقطت، بعض ما بيعرفش، إحنا ما عندنا ذاكرة، المشكلة ما عندنا ذاكرة ما بنذكر، أما الواحد ذاكر أحسن طبخ ولا أحسن طبخ بعرف كذا وكذا كذا، أما ذاكرة الأمة ما بينساها. فالقرآن يريد بك أن تحتفظ بذاكرتك بنماذج وأمثلة للعدوان لأعداء هؤلاء حتى أنت لا تنسى حقدهم. يعني اليهود ناسين اليهود ايش يعملوا في المسلمين بالحرب الاولى والثانيه والثالثه، طب ناسينهم هسه صاروا محترمين، طب الامريكان ناسين جرائمهم، الانجليز ناسين لورنس وغيره وغيره، ايش عملوا المسلمين ناسين جرائمهم، وهكذا وهكذا. فلا بد للمسلم ان يبقى يقوي الذاكره حتى يزداد حقد على هؤلاء وحتى لا يتنازل عن ثوابته امام هؤلاء. والكفار الحقيقه امام القوى الاسلاميه دائما يتذكرون قوة المسلمين فيتأدبون فلا يعتدون على بلاد المسلمين. إذا على مستوى صور الكاريكاتير تبعت الدنمارك، على مستوى الشعر البسيطة هذا، لما أوروبا شافت المسيرات في العالم الإسلامي من بالح الجمعة وقبل وكذا، الآن صاروا يحسبوا 50 حساب للمسلمين، هم شعوب مصدعفة ما عملتش شيء، بس شوية مسيرات وهدافات وبس، ومقاطعة الزبدة اللوبارك ومش عارف فين نسويه، أما سوى بسيط هذا، ومع هذا صار يحسب لهم 100 حساب. فكيف لو كان في جهاد وفي إمام مجاهد وفي تأديب وفي قضاء على جيوش كافر، كيف يكون وضع حقيقة؟ تكون ذاكرة الكفار قوية يتأدبوا أمام قوة المسلم، قال لعلهم يذكر. طيب الآن مع الآية الثانية رقم 58، وإما تخافن وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الكلام ما زال على نقض العهد في الآيات. إذا الكفار نقضوا العهد أدبهم، أدبهم كما الآية تقول الآية السابقة. الآن انتقل في الآية الثالثة 58 إلى إذا ما نقض العهد، ما نقض لكن عندهم بوادع مقدمات، حسيت الجماعة بيستعدوا لنقض العهد، فعندها أخبرهم أن العهد بينك وبينهم ملغي، فانبذ إليهم على سواء، خبرهم اتفاقية بين وبينكم ملغاة واستعدوا حضروا حالكم، توقعوا الضرب منا في أي لحظة، خلاص بيننا منكم حالة حرب. تأمل معي القرآن دقيق وقاعد بيعطي خطوات. إذن وإما تخافن الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية هم ما نقضوا عهد لكن مفكرين أنت تصرف معهم. إذا صار عندي حالتين، إذا نقضوا عهد شلت به من خلفهم تحطمهم، وإذا فكر ينقض عهد أدبهم قبل ما ينقض عهد، أدبهم حتى يعني ما يستعدوا لقتال المسلمين. فلكل حالة حكمها، كما قلت هذه أبعاد عسكرية جهادية في كتاب الله تعالى، لا بد أن يتعلمها العسكر المجاهدون لما ينطلقوا من خلال آيات القرآن الكريم. تعال نشوف كلمات الآية. إما تخافن، جاب إن شرطية وبعدها ما، زي إما تخافن إما تخافن. لاحظ غالبا إذا كان فعل الشرط فعل مضارع مع نون التوكيد، هذه ظاهرة عجيبة في القرآن، تخافن تخافن مضارع نون التوكيد مع ضمة عين فتح، فتدخل ما على إن شرطية من باب التوكيد. إذا كان فعل الشرط مضارع مبني على الفتح مع نون التوكيد، ف فالقرآن يدخل ما على إن، يصير إما مش إن وحدة. فصار عندي توكيد من جانبين، ما اللي مع إن دلت على التوكيد، ونون التوكيد تخافن ولا تثقفن على التوكيد، فاجتمع في الجملة الشرطية مؤكدين اثنين لمزيد من التوكيد. وهي ظاهرة عجيبة في كتاب الله، غالبا لما يحط مضارع فعلي شرط مضارع مبني على الفتح مع نون توكيد بجيب ما مع إن على كده، وهكذا وهكذا. سبحان الله. إن يبلغن وهكذا غالبا، يعني الآيات كثيرة فيها شبه ظاهرة قرآنية أو شبه كلية قرآنية. إما تخافن من قوم خيانة فانبذ. تخافن الخوف، تخافن يعني النبي يخاف منهم عليه السلام، أو الإمام الخليفة يخاف منهم. نعم، كيف يخاف؟ من الخوف حرام في الإسلام، لا يسيب. هنا بداية نقول الخوف نوعين، نقول بداية الخوف نوعان، في خوف حرام وفي خوف محمود حلال. الخوف الحرام وهو الخوف من شيء غير موجود، توهم بتهياله بتخيل، ها توهم من شيء مش موجود، خايف زي تبعين اللي عندهم افكار خيالات، مش ما في شيء خوف، طب ايش تخاف؟ الخوف من عدم وجود أسباب التي تؤدي إلى ذلك، هذا مرضها. وهذا قد يكون الجمل، ولكن المؤمن ينهى منهي عن خوف من غير الله عز وجل. أنت لا تخاف من الكفار، قوتهم مهما عظمت لا تساوي شيء أمام قوة الله تعالى، لا تخاف منه. النوع الثاني الخوف المحمود، هنا تخافنا من قوم خيانة، هنا معنى التوقع، توقع الخطر، ما حصل خطر لكن متوقع. إذا ما كنت حسيت عندهم بدايات نقض العهد خيانة وخشيت أن يهاجموك، متوقع يهاجموك، فعندها تصرف إن بذليهم على سواء. هنا هذا خوف محمود يقوم على معنى التوقع والفطنة والفراسة والانتباه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني فطنا يقظا يركب الأحداث، فكان يضرب الكفار قبل أن يضربوه، أنا كما تقول فنبذلهم على سواء، ما يستنى لما هم يهاجموا، لا ما يمتص الضربة الأولى، كانوا يبدأوا يهاجم حتى يحطم قوتهم في الضربة الأولى، وإنما النصر لمن بدأ بالضرب. ولك الضربات من اليهود أيامنا، هم كانوا يدوا بالضربة الأولى وكانوا يحطموا كل شيء عندنا، وبعدين سحج ودمروا الضبابات والطيارات. اللي فيه بقى يتذكر 67 وأحمد سعيد أفندي يتذكر اللي سويه أحمد سعيد أفندي. أين سبحان الله. إذا صار هنا معنى الآية إما تخافن من قوم خيانة، إذا أنت توقعت أن الكفار فكروا في نقض العهد من قوم، هنا يعني مرادها الأقوام الكافرة، القبائل الأنظمة الجيوش الدول الكافرة. خيانة هنا مفعول به لفعل تخاف، خيانة هنا المراد الخيانة نقض العهد، نقض العهد. فاعتبرت الآية نقض العهد خيانة، خائن، عدم التزام العهود. وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام يلتزم بالعهود ويهتم بها ويحرم نقضها. آيات كثيرة، أو بعد الله إذا عهد ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. مثلا اليهود لما ربنا نذق عنهم قال فمنفذهم ميثاقهم، نقض العهد. وآية المنافق إذا عاهد أخلف، إذا وعد أخلف، وهكذا. فالحقيقة الإسلام والقرآن يعطي العهود اهتمام خاص، فمن عاهد لا بد أن يلتزم، ونقض العهد خيانة، تخافن من قوم خيانة، نقض عهودهم، وفكروا في نقض عهودهم. أنت لا تقابل الخيانة بمثلها، لاحظ الجواب الشرط، تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. تعال نعرفها. إذا لا تقابل الخيانة بمثلها ولا الشر بمثله. إذا كان خصمك فجر الكافر هذا وما عنده أخلاق، أنت لا تتخلى عن أخلاقك من باب عقابك لخصمك، ما تتخلى، تبقى تحارب خصمك حرب ملتزم بأخلاقيات الإسلام، حرب وقتله وقضى عليه، لكن لا تتخلى عن خلق الإسلام. فماذا قال؟ فانبذ إليهم على سواء. تعال نعرف إيش معناها. طبعا فانبذ الفاء واقعة في جواب الشرط. انبذ إليهم، انبذ فعل أمر، فوق قال شرد. تلاحظ معي في الآيتين الأولى والثانية أن فعل الشرط مضارع معنون توكيد مضارع الفتح، تثقفن تخافن، وجواب الشرط في الآيتين فعل أمر، هنا قال شرد وهنا قال انبذ، يعني في تناسق بين الجملتين القرآنيتين. النبذ أساس معنى إيش؟ النبذ الطرح والإلقاء، نبذ يعني ألقاء، طرح واحد حامل في يده شيء، نبذ ما في يده طرحه ألقاء، فنبذ الشيء إلقاءه وطرحه. أما لما ما قال انبذهم، لاحظ كيف الآية، ما قال انبذهم اطرحهم، لا، قال انبذ إليهم. إذا أنت في شيء راح تلقيه إليهم، تطرحه إليهم، ما هو؟ العهد الذي بينك وبينهم، أنتم ملتزمين بعهد مع بعض، فالنبذ الإلقاء والترك. وما قال انبذه، انبذ إليه. هنا بيحكينا الأسبوع الماضي على موضوع التضمين، إلا لا أيوة التضمين، هنا كمان في تضمين، لاحظ معي تضمين، إنه عندي كلمتين بكلمة وحرفين بحرف، ما قال انبذهم قال انبذ إليهم. هنا فعل انبذ تضمن فعلا آخر وهو أعد إليهم، أعد الإعادة، النبذ الإعادة، عشان تتألقوا بموضوع التضمين. ترى التضمين أجمل منه ما فيه. إيش اللي دلنا على فعل أعد اللي مش مذكور؟ دلنا على حرف الجر إلى، لاحظ أساس إنبر ما بحتاج حرف الجر، تقول أنا نبذ. ربنا حكى عن فرعون ماذا قال؟ فنبذناهم في اليم وهو مليم، نبذناهم، فنبذ بينصب مفعول به مباشرة، نبذناهم مثلا، ما يحتاج حرف الجر. طب لماذا جاء حرف الجر؟ قال لا، انت بدك تجيب فعل أعد أولا وبعدين فعل انبذ. فالتقدير هكذا، أعد إليهم عهدهم وانبذهم على سواء، أعد إليهم. فخلينا حرف الجر إليهم عشان إيش؟ يذكرنا بالفعل المحذوف. هذا الرابعة في التضمين، أعد إليهم عهدهم وانبذهم على سواء. فماذا قال؟ قال فانبذ إليهم، فخلى إليه عشان ذكرنا بالحرف بالفعل المحذوف اللي هو أعد الإعادة. نعم، المراد هنا في الجملة يعني أعد لهم عهدهم، قلهم خلاص عهد كل بينه وبينك ألغيناه، حليناه، ألغيناه. ليش ألغيناه؟ أنتوا السبب. إمتى ألغيته؟ إمتى؟ بعد ما خفت منهم خيانة، بعد ما لاحظت من الجماعة أنجاس ما التزموا بالعهد. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يجوز أنت أن تبدأ بنقض العهد، لا يجوز. إذا أعطى الحاكم المسلم عهدا للكفار فلا يجوز أن يبدأ هو بنقض العهد، لا يجوز. لازم ظل وفي بعهده حتى آخر لحظة. هم أمام حالين أو حالتين، الحالة الأولى أنهم هم ينقضوا العهد فورا، ينقضوا العهد الآية السابقة، فعندها أنت تثقف في الحرب، تقضي عليهم وتشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكر. إذا هم نقضوا عهد أنت في حل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش في الحديبية، هم نقضوا عهد وأعانوا بكر على خزاعة، قال أنتم بلادوا طيب ادفعوا الثمن، راح احتل مكة على طول. بعد ما نفضوا العهد هم نفسهم بدوا فيها. الأمر الثاني أنه إذا كان هم بدوا يفكروا بنقض العهد، بدوا يستعدوا بالخيانة، بدوا يتآمروا على المسلمين، أيضا الإيمان في حل. يقول يا جماعة أنتم بديتوا، أنتم السبب، المعاهدة بيننا وبينكم ملغية من طرف واحد، أنا ألغيتها، وتوقعوا لأي وقت أني حارب، استعدوا. هل معنى هنا؟ فانبذ إليهم على سواء. إيش معنى هذا؟ إن الإسلام يؤكد على الأخلاقيات والحق، أخلاقيات يا إخواننا، انتهاك الإسلام وانتهاك الإسلام يقوم على أخلاقيات في المقام الأول، على أخلاقيات في المقام الأول ناحية أخلاقية. اقتل ماشي، خلك قوي وعنيف، خلك قوي وعنيف، غلظة شدة وقوة، اشرب دمه حتى ما حد مانع، لكن لا تفارق الأخلاقيات العامة. الخلق العام هذا بقيدك تقييد مطلق، فحربنا حرب شريفة نظيفة، اسفك دمه، اقطع رقبته، اهزمه، حط سلاحه، بس بخلق، ما يتحول لحيوان دون أخلاق. هنا فانبذ إليهم، الغيروا رجعوا أعد له عهده، وش معنى على سواء؟ لاحظ على سواء، هنا سواء معنى مستوي، الاستواء، يعني لابد أن يستوي الأمر عندك وعندهم. هو بدأ يفكر نقض العهد، أنت نويت تنقض عهدك معه، لازم هو كمان يكون يعرف أنك أنت نقضت عهدك معه، ألغيت اتفاقيتك بينك وبينه، ألغيتها، لازم هو يعرف حتى ما يكون هو يعني لا يلومك، حتى لا يلومك. فهنا على سواء تستوي أنت وهو في العلم بإلغاء هذه المعاهدة، أنت تعرف هو يعرف في هذا الأمر، إن لم تفعل هذا تكون آثما، إذا ما عملت هكذا تكون آثما، لاحظ معي. ولذلك تعلم المجاهدون الصحابة هذا الأمر من كتاب الله تعالى ومن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعملوا معاهدات مع الكفار طبعا بمواصفة، هذا بيسموه في الجهاد بيسموه السير، نظام السير، يعني في العلاقات الدولية، انه كيف اتفاقيات مع الكفار ومتى تنقل ومتى تنقل وكذا، هذا علم قائم بذاته له في هذا كتب كثيرة في هذا الاعتبار. فالصحابة التزموا بهذا في قتالهم للكفار، فكانوا إذا عملوا معاهدة التزموا فيها، إذا كان هناك في مصعب نقضها فكانوا يخبرون الكفار في هذا المجال. أي نعم. ومن أوضح الأمثلة على ذلك مثال واضح من سيدنا معاوية بن سفيان رضي الله عنه، كان في معاهدة بين معاوية وبين ملك الروم أو جيش الروم في شمال البلاد، فصار يعني في مصلحة للمسلمين بنفس المعاهدة، لأن يبدو الروم بدوا يلعبوا يعني كما تقول الآية تغافلنا من قوم خيانة، فأراد معاوية أن يفاجئهم بالغزو يغزوهم، وكان في جيشه أحد الصحابة ولا أذكر اسمه الآن، عبادة بن الصامت أحدهم كان مع الجيش، فقال معاوية قال يا أمير المؤمنين لا بد أن تخبرهم. قال نريد أن نفاجئهم. قال لا يجوز. فخرج هذا عبادة بن الصامت أظنه من وسط الجيش الإسلامي وتوجه نحو جيش الروم بلادهم، ونادى بأعلى صوته قال وفاء لا غدرا أيها القوم لقد نقضنا عهدنا معكم فاستعدوا لقتالكم. سعد طلع من عند المسلمين وراح الكفار ونادى بصوت عالي قال ما في بيننا فيهم اتفاقية ولا معاهدة، ألغيناها وقال سعدنا الخطوة التالية. هاي معنى الآية هنا لما قال فانبذ إليهم على سواء. أي نعم، وفي هذا التزام المسلمين بالمعاهدات والمواثيق التي تعقد مع الطرف الآخر. طبعا المعاهدات في الإسلام لها مواصفات ولها شروط ولها جو عام، مش مفتوحة مش على أي شيء اسمه معاهدة حكي الفاضي هذا. تمالك من المعاهدات العربية الآن المعاصرين مع اليهود كلها حكي، هذا كله حتى حطه بالخرجة مش مضبوط، هذا حكي غلط. كيف تعقد المعاهدة ومتى تعقد وما هي شروطها وما هي مدتها؟ الإسلام له في هذا فقه، فقه دولي، هذا فقه دولي، في هذا كتب تبحث في هذا كثيرة جدا في المجال هذا. فالإسلام يعني كما تعرف أنت هو نظام عام شامل كامل يشمل كل شيء، كل شيء حاجة فيه، حتى المسألة الجزئية الدولية قانون دولي هذا نظمها الإسلام تنظيم في غاية الدقة والروعة حقيقة. لتعرف معنا لما الناس ما يطبقوا الإسلام كم يكونوا عندهم خسارة عظيمة شاملة لما ما يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى. أين فانبذ إليهم على سواء بعد ماذا قال؟ إن الله لا يحب الخائنين. تأمل معي الجملة الأخيرة في هذه الآية الثانية تصلح أن تكون عبارة عن تعليل للآية مضمون الجملة السابقة في الآية، تعليل. فقد يسأل سائل لماذا يجب أن نخبر الكفار بإلغاء المعاهدة؟ خبرهم لماذا؟ قال إذا لم تخبرهم فهذه خيانة، إذا لم تخبرهم فهذه خيانة وأنت تكون من الخائنين، وإن الله لا يحب الخائنين. شوف كيف المعادلة ماشي خطوة خطوة، ربط الأمر بالمعاهدة في تقوى الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. والحقيقة هذا يا إخواننا في شيء عجيب في تركيب الآية إن الله لا يحب الخائنين. أول محلل الجملة هذه تلاحظنا أنها جملة توكيدية، طبعا جملة اسمية، إن ناسخة واسم لفظ الجلالة على الله، وخبرها جملة لا يحب الخائنين. والخائنين هنا مفعول به الفعل لا يحب، والجملة خبر إن مرفوع تقول فيها إن الله غير محب للخائنين، غير محب للخائنين. الخائنين جمع مفرد خائن، وخائن اسم فاعل من خانة، والخيانة هي عدم أداء الأمانة. فالخيانة أساس معناها سرقة، الخيانة سرقة، فالخائن هذا ما أدى الأمانة، ما أدى الأمانة، ما التزم بالتوجيهات الإسلامية في الآية هذه، وهذا ربنا لا يحبه. بشكل عام كل من كان خائن فإن الله تعالى لا يحبه، كل من كان خائن مهما كان نوع خيانته. حقيقة الخيانة كما قلت هي عدم الأمانة، أي مخالفة لشرع الله تسمى خيانة. والحقيقة يعني لما تكفى أمام الكلمة هذه وقفة عجيبة حتى تصلح مفهوم الخيانة في لغة الناس في زماننا، بيقول ما نحكوش على الخيانة، والخيانة والأمانة والوطنية واللي وطني واللي مش وطني والخائن واللي مش خائن والتخوين ومش التخوين ومش عارفين، وكلام في كلام حقيقة طنطنة كثيرة. نعود إلى القرآن الكريم فله كلام على الخيانة، على الخيانة في آيات كثيرة، منها نفس سورة الأنفال مر معنا في آية سابقة، ربنا قال تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، خيانة الأمانة بشكل عام، وربنا نهى عن الخيانة هذه. القرآن خذ المعلومة المفيدة جدا لك، القرآن يعتبر أي معصية خيانة عشان تلقى مضبوط. فالقرآن يخبرنا أن كل عاصي فهو خائن، اللي مش عارف يشرب البحر، كل عاصي فهو خائن، هذا على هذا دليل. في آيات سورة الصيام، آيات الصيام سورة البقرة، آيات الصيام ربنا ماذا قال؟ قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون إيش معنى تختانون؟ كنتم تعملوا معاصي بالليل تتركوا حرام، فسمى المعصية خيانة، تختانون أنفسكم، هذه واحدة. طيب بلاش. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، العين بتخون. ما هي خائنة الأعين؟ اللي بتطلع البنات من تحت لتحت، طرف عين خايف الناس يشوفه ماشي بالشارع مربي لحية عن حاله تعرف ايش كذا، وشاهد بنت ماشي بالشارع وما بحلق فيها عشان الناس ما يفرحوش بعدين عيب عليك، طلع من تحت لتحت، شو اسمه هذا؟ خائنة الأعين، ربنا يعلمها. الشاهد فيها ان ربنا سماها عين خائنة، كلام الله مش كلام من هذا، اجمعوا القرآن وعيشوا معاه، خذوا مصطلحات من القرآن نفسه. فسماها العين الخائنة التي تظن مرة محرمة، سماها خيانة. طيب كمان كل كافر فهو خائن، حتى لو كان ابن وطن خائن، وكلام الله هذا في التحريم لما حكى عن امرأة نوح، امرأة لوط ماذا قال؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خانتاهما كفرتا، مرت النبي تطلع كافر وربنا اعتبرها خائن. إذا هنا القرآن خبرنا كل عاص فهو خائن وكل كافر فهو خائن، ويختلف حجم الخيانة من معصية إلى معصية حسب الدرجات، في كبيرة وفي صغيرة، لكن كلها خيانات. فما تقول ليش ما تخونش الناس؟ أنا ما خونت حدا، الله اللي خون، مش أنا خونت، الله اللي خون. الله اعتبر كل خائن، كل عاصي خائن، الله اعتبر كل كافر خائن. هنا إن الله لا يحب الخائنين، نقضوا عهدهم، اللي غدروا، الغدر خيانة، الغدر يعتبر هذا يعني نقض العهد، هذا خيانة. لازم تخبر تقول أنا بينك معاهدة أنا ألغيتها، واستعد أنا عايز أحاربك، استعد حضر حالك، يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة أنا حر، بس حضر حالك، ما في بين وبينك أي عهد، وإلا تكون خائن، تكون خائن. ربنا ماذا قال؟ إن الله لا يحب الخائنين. هنا لاحظ معي التعبير بعدم المحبة للخائنين، إيش فيه تدل في هذه الإشارة المهمة جدا؟ أن القرآن ربط الجهاد بالعقيدة، بالعقيدة، كل شيء في القرآن مربوط بالعقيدة، الله بيحب والله ما بيحب، أنا هي عقيدة، عقيدة. ليش فلا يحب الخائنين؟ قال عشان أنت ما تنقضش العهد، العهد موضوع هذا ميثاق دولي، معاهدات دولية، قال أنت حتى لا تنقضها ربطك بمحبة الله، إذا عملت الله ما بيحبك، ما بيحبك. فربط القرآن وأحكامه بالعقيدة للالتزام بها وضمان تنفيذها. فلما تكون مربوطة بتقوى الله ومحبة الله، الواحد ما بيخالفها، يقول لك إيه أنا والله الله مطلع علي مراقبني، وأنا عايز محبة الله، مش عايز يعني ربي يحاربني، لاحظ معي. فعندها ضمان تنفيذ الأحكام كما أمر الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، ما أذن، أتركنا الوقت وخلصنا آيتين الحمد لله، يعني لله الحمد والشكر. المره القادمه ان شاء الله احنا ميعادنا معكم مع المغرب قبل المغرب بساعه، فالحين ان شاء الله المره القادمه نبدا الساعه 4:30 على مبادئ 4:30 الا دقيقتين الا دقيقتين انا ممكن ما لك الا قدام. فبعد ان شاء الله الاسبوع القادم تعالوا لنا 4:30 بالضبط بعون الله تعالى. هذا الله تعالى اعلم. بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.